الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أعيش إن شاء الله تعالى في هذه الدقائق مع حديثي من حديث بشير النبي صلى الله وسلم عليه وسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري ومسلم. هذا حديث جليل عظيم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه من الفوائد والعبر والعظات والمنافع ما يملأ الكتب والمجلدات. فمن هذه الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن النية، وبداية فإن النية محلها القلب ولا عمل للسان فيها. بعض الناس إذا توضأ قال: نويت الوضوء. إذا أراد أن يصلي نويت الصلاة، إذا أراد أن يحج نويت الحج، نويت العمرة، نويت كذا، نويت كذا، وكل هذه الألفاظ لا تصح. وما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله عز وجل مطلع على قلبه، فالسر عنده علانية، ألا يعلم من خلق سبحانه وتعالى؟ قال جل وعلا: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به. فلا حاجة أن تنطق بالنية إذا أردت أن تأتي طاعة من الطاعات، وإنما يكفيك أن تنوي بقلبك. حتى فيما يتعلق بالصيام، إنسان لا يتلفظ، لا يقول مثلا في أول ليلة من ليالي رمضان أو في أول ليلة من ليالي الصيام نويت الصيام في شهر رمضان، كما يقال إيمانا واحتسابا لوجه الله الكريم، كما تربينا وكما سمعنا وكما تعودنا. كلا، وإنما أن تنوي بقلبك. قال أهل العلم: لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تلفظ بالنية في عمل من الأعمال. وقال ابن القيم في زاد المعاد: ولا شك أن التلفظ بالنية من البدع المنكرة. فلنترك هذا الأمر، والله عز وجل يطلع على قلبه. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. الجملة الأولى سبب، والثانية نتيجة. فمن نوى الهجرة إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. فعليك أن تنوي الخير. أم الإمام أحمد كانت توصي ولدها بوصية جامعة نافعة، فتقول له: وانظر إلى الأمهات، يا بني انوي الخير فإنك لا تزال بخير ما نويت الخير. انوي الخير وفقط، إن شاء الله سأفعل. النية منعقدة على كذا، على فعل كذا وكذا من الطاعات. طبعا يعني إنسان لا يؤمل وفي نفس الوقت لا يعمل ولا يتحرك، فهذا من أصحاب الأماني. إن شاء الله سأصلي. النية منعقدة إن شاء الله وهو يترك الصلاة. طبعا هذا الرجل من أصحاب الأماني العياذ بالله. أما أن يشتغل بطاعة الله وأن ينوي أن يبني لله مسجدا إذا من الله تعالى عليه بالمال، أو أن يصنع كذا وكذا، أو أن يحج إذا فتح له باب من أبواب الرزق، فهذه نية طيبة. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. قسم أهل العلم الهجرة إلى ثلاثة أقسام، وانتبه معه: هجرة العمل، وهجرة العامل، وهجرة المكان. ماذا نعني بهجرة المكان؟ ينبغي عليك أن تهجر المكان الذي يحارب فيه الله، وأن تترك مكان المعصية، فإن العذاب إذا حل ونزل فلن يفرق بين الصالح والصالح. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فيجب على الإنسان ألا يجالس أهل المعاصي، والفسق والبدع إلا إذا كان هاديا لهم ومرشدا. الداعية يجلس مع الناس حتى مع الكفار إذا أتيحت الفرصة، وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله. حتى الجلوس مع أهل الكتاب جائز للهداية والعرض الإسلام إذا كان من أهل العلم. أما عن الجلوس مع أهل الفسق والمعاصي من أجل الاستئناس، يعني هو رجل يصلي فيحرص على الصلاة ويحرص على تطبيق شرع الله في نفسه وفي بيته، ويجلس مع أصحاب الفسق والفجور ويأكل ويشرب معهم، هم لا يصلون ولا يزكون ولا يحجون وما استجابوا لنصيحة، هذا لا ينبغي. يجب عليه أن يهجر هؤلاء بعد أن يقيم الحجة عليهم وأن يمارس الدعوة إلى الله عز وجل معهم. لا نقل باجتناب الناس، يعني رجل من أهل العلم كل خلاص هاجر فلان، هذا عاصي، هذا لن أسلم عليه، فهو هل أنت مارست الدعوة إلى الله عز وجل معه؟ لعل الله عز وجل أن يشرح صدره. يا أخي أقم الحجة على الناس ثم بعد ذلك اعتزل هذا الرجل إذا أصر على الفسق والمعصية. وللهجر آداب وشروط، ليس معنى ذلك أنك إذا رأيت عاصيا فلا تسلم عليه ولا تنظر في وجهه ولا تمشي في الطريق الذي يمشي فيه. طبعا هذا كلام خاطئ، المسألة لها ضوابط ولها فقه. المهم أنك لا تجلس مع العصاة إلا على سبيل التذكير، أن تذكرهم أن تعلمهم، أما أن تكون أنيسا لهم وما كلفت نفسك بالدعوة إلى الله عز وجل معهم فإن العذاب إذا حل فلن يفرق بينك وبينهم والعياذ بالله. هجرة العمل أن تهجر ما حرم الله عز وجل عليه. هجرة العامل أن تهجر هذا الإنسان الذي أصر على المعصية بعد أن ذكرته ووعظته وأقمت الحجة عليه وهو مصر على المعصية حتى يتوب، لكنك تبغض المعصية فيه، لا تبغض أخاك. بعض الناس يسرف يقول لك إني لا أحب فلانا من الناس لا يصلي. لا، أنت إذا أضغطته فلن تستطيع أن تحبه بعد ذلك، لكنك تبغض فيه المعصية، فإذا تاب وأناب فهو حبيبه، فهو حبيبه. وأخيرا ذكر أهل العلم أنه يجب على المسلم الذي يعيش في بلاد الكفر أن يهجر هذه البلاد إذا كان لا يستطيع أن يعبد الله عز وجل فيها. إنسان أسلم ويعيش في بلدة كافرة ولا يستطيع أن يصلي ولا أن يقيم شعائر الإسلام ويحارب ويضطهد، فهذا يجب عليه أن يترك هذه البلدة. أما إذا أظهر شعائر الإسلام وكان يعيش مع هؤلاء في أمان ويستطيع أن يدعو إلى الله فيستحب له أن يهجر هذه البلدة، وهذا لا يجب عليه، إنما هذا على سبيل الاستحباب. أما إذا ضيق عليه ولا يستطيع أن يصلي أو أن يرفع شعار الإسلام فهذا يجب عليه أن يترك بلاد الكفر. طيب رجل يريد أن يسافر إلى بلاد الكفر من أجل السياحة، هل يجوز؟ قال الشيخ العثيمين: لا ينبغي لأحد من المسلمين أن يسافر إلى بلاد المسلمين إلا بهذه الشروط الثلاثة. أولا أن يكون عنده علم حتى يستطيع أن يعبد الله على بصيرة ولا أن يقع في الشركيات والجهل والبدع في هذه البلاد. ثانيا أن يكون عنده دين. إنسان ضعيف ذهب للعمل في بلاد الكفر أو ذهب من أجل كذا ومن أجل كذا، إذا به يرى النسوة ويرى الخمر فضاع دينه والعياذ بالله. الأمر الثالث أن يسافر إلى بلاد الكفر من أجل الحاجة، من أجل الحاجة إلى العلاج أو من أجل الحاجة إلى التعلم. يعني رجل يدرس الطب ويريد أن يحصل أعلى الشهادات، وهذه الشهادات لا توجد في بلادنا، فلا بأس أن يرحل من أجل أن يتعلم العلوم الدنيوية التي يحتاج الإسلام ويحتاج المسلمون إلى هذه العلوم لنصرة الدين ولرفع منار المسلمين في كل مكان. إذن فالهجرة إلى بلاد الكفر أو السفر إلى بلاد الكفر من أجل السياحة أو من أجل قضاء ما يسمى بشهر العسل أو من أجل قضاء الإجازة الصيفية، كل هذا حرام ولا ينبغي السفر إلا بهذه الأمور. أن يكون من أهل العلم، أن يكون من أصحاب الدين ومن أهل الورع أن يكون محتاجا إلى السفر بعد ذلك لتحصيل علم من العلوم أو من أجل طلب الدواء، فإنه يشرع له ذلك. هذا والله تعالى أعلم. وأوصي إخواني بحفظ هذا الحديث، فالإمام البخاري استفتح أو صدر كتابه بهذا الحديث: إنما الأعمال بالنيات. وقال بعض أهل العلم: لو ألفت 1000 كتاب لاستفتحت أي كتاب من هذه الكتب بحديث إنما الأعمال بالنيات، لعظمة هذا الحديث. فهو حديث جليل ومن جوامع الكلم، وكيف لا، وقد صدر من فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أوتي جوامع الكلم، فهو أفصح البلغاء. صلوا عليه وسلموا تسليما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.